اسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. هذا يوم بهيج من أيام تاريخ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية والتي نفرح فيها كما نصلي في القداس ونقول من جيل إلى جيل. نحتفل ونحن في اليوم الثاني للصوم المقدس في هذا العام، نحتفل باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على نياحة القديس البابا كيرلس السادس البطريرك 116. ونحتفل هذا الاحتفال في موضعه الذي أحبه وبذل فيه الكثير، وفي الكاتدرائية في دير الشهيد العظيم ماري مينا والتي بدأ بنائها وشيدها لكي تكون شاهدا على عظمة حياة القداسة. نحتفل جميعا الأباء المطارنة والأباء الأساقفة وكل الأباء في محبة نيافة الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس هذا الدير، ومحبة كل الأباء الرهبان الأحباء في هذا الدير العامر. نحتفل جميعا ولولا الإجراءات الاحترازية التي ترافق انتشار هذه الجائحة كوفيد-19 كنا وجدنا آلاف مؤلفة من الناس من مصر ومن خارج مصر يملؤون طرقات الدير وما حوله احتفالا بهذه المناسبة التي بالحقيقة نحتفل بها في قلوبنا قبل أن نحتفل بها في كنيسة أو في دير. البابا كيرلس ظاهرة روحية جيدة ورائعة ومنيرة في تاريخ كنيستنا. والبابا كيرلس عندما استمعنا إلى سيرته في السنكسار وكيف أنه في سن 25 سنة اتجه للرهبنة، ولم تكن أحوال الأديرة في تلك الأزمان مثلما هي الآن، وعاش في الدير فترة وترهب في ذلك الدير في دير البراموس بوادي النطرون، ثم لظروف كثيرة وصل إلى منطقة الطحونة في مصر القديمة ومنطقة مصر القديمة بصفة عامة، وعاش فيها فترات كثيرة وبدأ يخدم كل الذين يلتجون إليه، وكان محبا كثيرا للطلبة والمغتربين الذين يأتون إلى القاهرة، لأن المحافظات لم يكن فيها جامعات ولم تنشأ فيها بعد كليات، فكانوا يلجؤون ويسكنون في القاهرة والجيزة ويذهبون إليه أيضا في منطقة مصر القديمة وفي منطقة الطحونة. واختارت العناية الإلهية أن يكون هو البابا رقم 116 اختارت العناية الإلهية أن يكون هو البطريرك 116 بعد فترة عاشتها الكنيسة في متاعب كثيرة بين البابا كيرلس الخامس الذي ترهب في عهده، ثم صار هو البطريرك البابا كيرلس السادس، وبينهما حوالي 30 سنة عاشت فيها الكنيسة ظروف متنوعة ومتعددة سواء على مستوى الكنيسة أو على مستوى البلد. واختارته العناية الإلهية ليكون روح سلام في الكنيسة. عندما اختارته العناية الإلهية بطريركا بدأ حبريته برسامة جاسليق لإثيوبيا، ثم اعطائها أن تكون كنيسة ذاتية يعني غير مرتبطة بالكنيسة القبطية. ورتبة جاسليق تشبه إلى حد كبير البطريركية أو رتبة البطريرك، وصار هناك اتفاق أن تستقل الكنيسة الإثيوبية، ومن يومها ابتدأ البطريرك الأول في إثيوبيا، وحاليا أبونا متياس البطريرك رقم 6 في تاريخ الكنيسة الإثيوبية الحديث. وبدأ أيضا حبرياته في نفس السنة التي سيما فيها، بدأ بتعمير هذا المكان الذي أحبه، وكنا نقرأ عن آثاره في الكتب واكتشافاته، ولكن الله وضع في قلبه الاهتمام بهذه المنطقة. البابا كيرلس عندما سيما أسقفا بطريركا، كان عدد الأساقفة في مجمعنا المقدس 11 أسقف فقط، وجميعهم في داخل مصر ما عدا أحدهم في السودان، وأيضا الآخر في فلسطين في القدس. وكان هذا هو كل مجموع الكنيسة. الكنائس كان عددها بالتحديد يعني قليل، وكان أيضا عدد المؤمنين قليل، الكثافة السكانية. وبدأ البابا كيرلس كظاهرة جديدة في تاريخ الكنيسة وتجديد شباب الكنيسة. أود أن أضع أمام حضراتكم 3 ملامح رئيسية لهذه الحبرية المقدسة التي امتدت من عام 1959 إلى عام 1971 على مدى 12 سنة. أول ملمح قوي نجده في هذه الشخصية وفي هذا القديس محبة السماء. هو منذ رهبنته وما قبلها كما استمعنا في سيرته وما قبلها كان محبا للعزلة، ومحبا أن يعتكف ويكون مع الله لوحده. صنع هذا قبل الرهبنة، وصنع هذا في الرهبنة، وصنعه أيضا في البطريركية. محبة السماء، أحيانا الإنسان بتغلبه محبات الأرض، وبتغلبه أي حاجة حتى لو كانت تحت اسم ومسمى جيد، يعني تحت اسم الخدمة مثلا. لكن كان الواضح في هذه الشخصية محبة السماء ومحبة السمائيين، ولذلك نجده كثيرا ما كان يقضي أوقاتا طويلة في الصلوات، سواء صلوات العشية أو التسبحة أو القداسات، الصلوات الكثيرة. هذا غير القراءة في سير القديسين والقراءة في اختبارات القديسين، هذا أيضا غير الالتجاء للدير لفترات طويلة، كان يقضي بعض الأوقات بالشهور سواء في الدير أو في الأسكندرية أو في أي مكان خلوي، لكن محبة السماء هي اللي كانت غالبة عليه. ومحبة السماء أيها الأحباء تجعل الإنسان سلوكياته على الأرض سلوكيات مباركة ومقدسة، وزي ما قرينا وسمعنا في إنجيل النهاردة، هي ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه السيد على عبيده. فكان بمثابة إنسانا محب للسماء، فكر السماء يشغل قلبه ويشغل عقله، فكر السماء ما بيغيبش عنه على الدوام. والحقيقة دي صفة قوية تجعل الإنسان دايما وثيق الصلة بالسماء. وما هي المعجزات التي تصنع على يديه إلا بسبب علاقته القوية بالسماء؟ فالإنسان في ضعف لا يستطيع أن يصنع شيء، ولكن إن وجد تعضيدا من السماء ومن السمائيين تصير حياته قوية. عاش البابا كيرلس في زمنه وفي حياته مرتبط رغم كل المتاعب التي تعرض إليها، وكما أيضا سمعنا في السيرة المقدسة تعرض لها في الداخل وفي الخارج، في داخل الكنيسة وخارج الكنيسة، رغم أن الأمور كانت محدودة جدا. ودائما التجارب والمتاعب التي تأتي من الداخل تكون أكثر مرارة عن التي تأتي من الخارج، ولكن السماء تسند، والسماء تقوي، والسماء تشهد على الدوام، تشهد على الأرض، وتشهد أيضا عندما ينتقل إليها، عندما انتقل إليها البابا كيرلس. محبة السماء. ولذلك احتفالنا النهاردة أيها الأحباء مش مجرد ذكرى أو نتجمع جميعا الأباء المطرنة والأسقفة ورهبان الدير والأباء الكهنة ونيجي الموجودين عشان نحتفل بذكرى، أبدا. احنا بنحتفل لكي ما نجدد عهودنا مع السماء، كل واحد فينا بحسب مكانه بحسب خدمته بحسب مسؤولياته يجب أن يجدد العهد مع السماء كمثال هذا البطريرك القديس الذي عاش قريبا جدا من السماء وهو على الأرض. محبة السماء، اشغل نفسك في فترة الصوم دي واسأل نفسك باستمرار، هو أنا بحب السماء؟ هو أنا بشتاق للسماء؟ هو أنا عندي الحنين للسماء؟ هو أنا بفكر في السماء؟ هو أنا مشغول في يومي ضمن مسؤولياتي ومشغولياتي بالسماء؟ ولا يعني بنتذكرها في المناسبات، ولا لما بتيجي كده أدخل الكنيسة أفتكر السماء، أخرج من الكنيسة أنسى السماء؟ راجع نفسك واذكر كيف كانت السماء شاهدة قوية لحياة هذا القديس البابا كيرلس السادس. الملمح الثاني الذي نراه في هذه السيرة العطرة صداقة القديسين، الصداقة. وما أشهى يا إخوتي هذه الصداقة التي تربط أيضا الأرض بالسماء. ارتبطت سيرته الطاهرة بالشهيد العظيم مارينينا، حمل اسمه، حمل اسمه وعاش في مكانه وعمر المكان هنا اللي على اسمه، وصار في رباط قوي ما بين قديس وشهيد من القرن الرابع الميلادي وبين البابا كيرلس في القرن العشرين، حوالي 16-17 قرن من الزمان. صداقة، الصداقة على الأرض بتبقى دايما للناس قريبين من السن، يعني صاحب واحد أكبر مني سنتين أصغر مني سنتين مقبولة، لكن صداقة السمائيين وصداقة القديسين ممكن يفرق بيها قرون وقرون. هكذا رأينا، وارتبط الاسمين معا، اسم القديس الشهيد مارينينا واسم القديس البابا كيرلس، وارتبطوا في صحبة قوية حتى في الأيقونات حتى في العمل حتى في المعجزات، صار الاسمين مرتبطين جدا جدا بهذا الرباط الروحي، صداقة القديسين. هو لم يصادق القديس مارينينا فقط، ولكنه صادق أيضا أمنا العذراء مريم وكان قريبا منها، وهي الأمنا القديسة التي نسميها فخر جنسنا. وفي زمنه ظهرت أمنا العذراء في عام 1968 ظهرت، رغم أن بلادنا في تلك الأزمان كانت في أزمة خطيرة بعد حرب 67 أو التي نسميها حرب النكسة، وكانت بلادنا مجروحة جدا وتاريخنا مجروح، ولكن ظهرت وربما بصلواته ظهرت لكيما تقدم رسالة طمأنينة لكل المصريين، وظل ظهورها أكثر من عامين، وظهرت في مكان واضح كبير ورآها الألوف والملايين، وأيضا من كل شعب مصر ومن خارج مصر. وظهرت أمنا العذراء لكيما تمنح سلاما وهدوءا لبلادنا ولكنيستنا، وكانت أيام فرح سنة 68 إبريل 68. أيضا هو لم يصادق مريمينا ولا أمنا العذراء، هو صادق أيضا القديس ماري مرقس. بحكم منصبه هو خليفة القديس ماري مرقس، ولكن في زمنه أيضا، وكانت فرحة كبيرة أن يأتي الحصول على جسد القديس ماري مرقس اللي خرج من مصر منذ قرون ويعود إلى مصر بسبب العلاقة القوية بين الكنيسة القبطية والكنيسة الكاثوليكية في روما. وكانت أيضا حادثة مهمة جدا في تاريخ حياتنا وفي تاريخ كنيستنا، ومعها تفتتح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، ويوضع فيها الجسد، جسد ماري مرقس، في مزار خاص وهو موجود حتى الآن. هذه الصداقات مع القديسين، وهي ما نسميها في كنيستنا تحت عنوان الاهتنيات والشفاعة أو طلب الشفاعة، كل هذه أيضا أحد الملامح الرئيسية في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، علاقتنا بالقديسين، وهي علاقة حية ودائمة. وعادة ننادي ونسمي أبنائنا بأسماء القديسين، ونسمي كنائسنا بأسماء القديسين، ونسمي مواضعنا مواضع الخدمة أيضا بأسماء القديسين. وتصير الصداقة الشخصية، ومن الأسئلة المشهورة في التقليد القبطي، أسألك أقول لك هو شفيعك مين، وتسألني تقول لي هو شفيعك مين، هذا سؤال مشهور خالص. وهذا ما يعبر عن علاقتنا القوية ليس بالكنيسة على الأرض، ولكن أيضا بالكنيسة في السماء. هذا القديس كان وثيق الصلة بالسماء، وأيضا كان له صداقات قوية مع القديسين. ولكن الملمح الثالث والأخير أنه كان يقوم برعاية كاملة للمؤمنين، وسأشرح المقصود بهذه الكلمة. الرعاية الكاملة وظيفة أي خادم فينا أنه يقوم بالرعاية، ولكن في زمن البابا كيرلس كان الأمر مختلفا قليلا. الرعاية العادية وافتقاد المؤمنين ده أمر بيقوم به الجميع، ولكن في زمنه اهتم بالرعاية أولا من خلال باب التعمير، والباب الثاني من خلال باب الامتداد خارج مصر. في باب التعمير عمر هنا الدير، وبقى مقصد للبركة والحياة الروحية هنا، وعمر الكاتدرائية المرقسية في القاهرة، وعمر الكاتدرائية في الأسبكية، وعمر بصورة واسعة في أماكن كثيرة. وكل هذه تصير مواضع مقدسة يلتجئ إليها كل المؤمنين. ده نوع من الرعاية، يعني اللي بيجي يزور الدير وياخد بركة الدير وبركة قديس الدير وبركة أباء الدير، هو ده شكل من أشكال الرعاية، وشكل من أشكال الشبع الروحي الداخلي. على الوجه الآخر، في زمن البابا كيرلس بدأ الأقباط يهاجرون خارج مصر. بدأت الهجرة قبل زمنه بأعوام قليلة، قبل 59 يعني، وابتدى الأقباط يهاجروا، وكان هذا شيئا جديدا على حياة المصريين. احنا كمصريين مرتبطين بالأرض وبالنيل، وكل المصريين لغاية النهاردة عايشين حوالين النيل، مساحة 5-6-7%، وسايبين مساحة البلد كلها فاضية. فلنا ارتباط عضوي وتاريخي وأصيل بين كل مصري والنيل والأرض. النيل يرويه والأرض بتأكله، وهذا الرباط القوي جعل الإنسان ما يقدرش يعيش برا هذه المنظومة. بدأ الأقباط يهاجرون لأسباب كثيرة، وبدأت هجرتهم الهجرة مش من الكليروس، الهجرة من الشعب. فأخذ على عاتقه أنه عندما يهاجر الأقباط في منطقة وتتكون مجموعة، لازم يبعث لهم كاهن عشان يخدمه. الشعب هاجر أولا ثم الإكليروس، تم انتدابهم وتكلفهم بالخدمة. فكانت أول منطقة سنة 1962 من سافر إلى الكويت، وكانت الكويت وقتها لسه جديدة في تكوينها يعني. فأرسل أباء أحباء لكي ما يخدموا الأقباط هناك وتتأسس أول كنيسة لنا خارج مصر بعد السودان وبعد القدس سنة 62. يتكرر نفس المشهد سنة 64 في كندا ويرسم كاهنا ويرسله، وكان هذا حدثا كبيرا جدا جدا. بتوع الكويت كانوا منتدبين، لكن كندا كان كاهن بقى مرسوم مخصوص، وكان أول كاهنا قبطيا في منطقة أمريكا الشمالية. هو أبونا مرقس، مرقس وتنيح من حوالي سنة. تاني كنيسة كانت في كندا سنة 64. ثالث كنيسة كانت في أمريكا سنة 68، وخدمها أبونا مرقس برضو وخدمها آخرين. سنة 69 كانت الكنيسة الرابعة في استراليا، كل ده مع موجات الهجرة. والكنيسة الخامسة كانت في إنجلترا، أول كنيسة في أوروبا. فكأن في حبرية هذا القديس تم زراعة الكنيسة القبطية في خمس مناطق تمثل تقريبا قارات العالم. في الكويت، الكويت دي آسيا، كندا، أمريكا، قارة أمريكا، وبعد كده في أستراليا، قارة أستراليا، وبعد كده في إنجلترا، قارة أوروبا، على اعتبار أن أفريقيا كان فيها الأباء اللي بيخدموا في السودان. وفي حبريته امتدت الكرازة بهذه البزار الخمسة. كان في البداية كده، وده يبين إزاي كنيستنا بتتفاعل مع الحدث، تتفاعل، يروحوا يوصلوا مكان لازم نرعاهم، لازم ناخد بالنا منهم، لازم نحفظهم، لازم نساعدهم في بناء كنيسة، يلا نبني كنيسة، يلا يترسم عليها الكاهن وشممسة، وتكثر الكنائس. بعد كده في زمن البابا شنودة تكثر الكنائس، بعد كده تتكون الإبرشيات وهكذا. فهو كان مهتما برعاية المؤمنين أينما كانوا، وده أمر مهم جدا في رعاية أبنائنا في كل مكان على مستوى العالم. طبعا الحديث عن حبرية البابا كيرلس وكل ما صنعه الله على يديه يطول جدا قدامنا، ولكن يكفي أننا نجتمع في هذه المناسبة المفرحة لنا كلنا ونذكره. طبعا فينا ناس ضروري يكونوا شافوه وعشروه، تكلموا إياه وشهدوا عنه، زي الأباء أحباء هنا في الدير، زي أبونا رفائيل مثلا كتلميذ له، وأباء آخرين، وبعض الأراخنة، بعض الشمامسة، بعض الأباء. المهم إن إحنا بنتحدث عن شيء روحي في كنيستنا، كنز. ثم جاء عام 2013 واجتمع المجمع المقدس يوم 20 يونيو، وتم الاعتراف بقداسته قديسا في كنيستنا بعد نياحته بحوالي 42 سنة. وابتدينا في الكنيسة في المجمع ان عاش في وسطنا قديسين، ودايما وجود القديس والاعتراف به شيء مفرح في حياة كنيستنا. فقلنا بعد 40 سنة من نياحة الإنسان وتكون عواطف الإنسان البشر حواليه هدت، ممكن يتقدم ملف للمجمع عشان المجمع يدرسه، ياخد سنة ياخد اتنين بحسب ما يكون، حتى الاعتراف بقداسة الإنسان. فاعترفنا بقداسة القديس البابا كيرلس، واعترافنا يأتي بعد حياته المقدسة، الحياة المقدسة والتي شهد عليها آلاف من الناس، ويصير قديسا في كنيستنا، وعلى هذا الأساس تبنى كنائس على اسمه، وترسم الأيقونات، ويطلق اسمه طبعا، ويذكر في الصلوات وفي طلب الشفاعات، ويصير قديسا قريبا لنا جميعا. نحن يا إخوتي الأحباء باسم المجمع المقدس كله نفرح في هذا الصباح في كنيستنا، وهي فرصة طيبة أن يحضر كل هؤلاء الأباء الأحباء المطارنة والأساقفة، ويحضروا هذه المناسبة العطرة والتي كما قلت تعيش في قلوبنا ونفرح بها. نفرح كثيرا ونصلي ونطلب صلوات هذا القديس من أجلنا ومن أجل كنيستنا ومن أجل بلادنا، ونصلي أيضا ونتذكر علاقته القوية التي كانت موجودة مع الرئيس جمال عبد الناصر في ذلك الزمان، وكانت هذه العلاقة قوية بصورة طيبة، وكان لها أثر كثير، من أهم أثرها بناء الكاتدرائية المرقسية في العباسية. ونعلم في التاريخ أن لما حصل أزمة مالية في الكنيسة القبطية لجأ البابا كيرلس إلى الرئيس جمال ووقف جواره وساعد الكنيسة في تلك الأزمنة. نحن نشكر الله الذي أتى بنا إلى هذه الساعة المقدسة، ونفرح أن في كنيستنا هذا القديس العظيم، ونطلب صلواته وشفاعاته من أجلنا جميعا لكي ما يرافق طريقنا ويكمل مسيرة حياتنا، ويعطينا أن نعيش وأن نتمتع بصداقة القديسين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.